إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، اعلموا أن الله عز وجل أوصى عباده من الأولين والآخرين بوصية عظيمة لا يستغني عنها مسلم، أوصاهم بتقوى الله جل وعلا، فقال جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. اتقوا الله عز وجل سعادة الدنيا والآخرة، ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. قال الله جل وعلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وكان أتقانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أتقى الناس على الإطلاق، حتى قال عليه الصلاة والسلام: والله إني أتقاكم لله وأخشاكم له. وفي حديث قال: وأعلمكم بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد المتقين، والمتقون هم الذين استقاموا على أمر الله عز وجل بامتثال المأمور واجتناب المحظور وبطاعة الله ورسوله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا فضل لعربي على أعجمي، ولا أبيض على أسود، ولا التفاضل بشيء سوى التقوى. هذا ما قاله الله عز وجل، وهذا ما نعلمه جميعا. ولكن هل هذا في نفوسنا يا عباد الله؟ هل نؤمن بهذا فلا نترفع على عباد الله؟ هل ينظر كل منا إنما تقواه هو الميزان؟ إن كثيرا من الناس لا يكاد يخلو قلبه من الترفع على الآخرين، فكل منا إلا ما قل وندر يجد في نفسه أنه أعلى من غيره، أن جنسه خير من غيره، أن لونه خير من غيره، أن عاداته وتقاليده خير من غيره، فيترفع على عباد الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يترفع بعضكم على بعض، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم سيد المتواضعين، تأخذ الجارية بيده فتذهب به إلى سكك المدينة فلا يدعها حتى يقضي حاجتها، ويؤتى بالصبيان فيوضعون في حجره، فربما بال بعضهم على ثوبه فلا يغضب غير أنه يدعو بماء فيتبعه البول. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يأكل مع الصغير ويحترمه الكبير. وكان عليه الصلاة والسلام رحيم بأمته، وكان عليه الصلاة والسلام يداعب الصغار، وكان عليه الصلاة والسلام في حاجة أهله متواضع، وهو قدوتنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث خطير مخيف جدا، قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. مثقال ذرة من أصغر الأوزان. قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن، فهل هذا من الكبر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق أي رد الحق عندما يأتيه ويخالف هواه أو عاداته أو تقاليده أو حبه للمال، فإنه يتكبر ويرد الحق وإن كان واضحاً جلياً. وغمط الناس أي احتقارهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. يكفيه أن يكون شريراً ممتلئاً من الشر إذا احتقر أخاه المسلم. وقد رؤيا أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه الغفاري الصحابي الشهير، عليه حلة وعلى خادمه حلة أي مثيرة لها، فقيل له في ذلك: تلبس كما يلبس خادمك ويلبس خادمك كما تلبس. فقال رضي الله عنه: إني عيرت رجلا بأمه، إني عيرت رجلا بأمه. فقال لرجل: يا ابن السوداء. فبلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ أعيرته بأمه؟ إنك امرئ فيك جاهلية، أي بقية فيك بقية من أخلاق الجاهلية. قال: أعيرته بأمه؟ إنك امرئ فيك جاهلية. فقال أبو ذر: وعلى كبري؟ قال: وعلى كبرك، إنك امرئ فيك جاهلية. إخوانكم خولكم أي خدامكم يخدمونكم، فإذا كان أخوك تحت يدك فأطعمه مما تطعم وألبسه مما تلبس. فكان رضي الله عنه ممتثلا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأكل مع خادمه ويلبس خادمه كما يلبس، كل ذلك طاعة لله جل وعلا، لأن الكبر بطر الحق وغمط الناس. لا تحتقر إنسانا يا عبد الله، حتى الكافر لا تحتقره، وإنما ابتلاك الله عز وجل به، وابتلى الكافر بك، وابتلى الضعفاء بك، وابتلى الأغنياء بالضعفاء والفقراء، وابتلى الأقوياء بالضعفاء، وابتلى الأغنياء بالفقراء، كما ابتلى الفقراء بالأغنياء والضعفاء بالأقوياء والأصحاء بالمرضى والمرضى بالأصحاء، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أنت في دار اختبار، إن أعطاك الله عز وجل خيرا في نسبك، في مالك، في جاهك، في جمالك، في لونك، في وجاهتك، فاعلم أن هذا اختبار وابتلاء. ما أعطاك الله عز وجل لأنك خير من غيرك، فقد يعطي الله عز وجل الدنيا من يحب ومن لا يحب، وإنما يعطيك جل وعلا اختبار وابتلاء. أتشكر أم تكفر؟ أتتواضع أم تترفع؟ اعلم هذا المبدأ العظيم: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كلنا نحفظ هذه الآية، ولكن ما مدى تطبيقها وأثرها في قلوبنا؟ هل ينظر أحدنا إلى الآخرين أن الله عز وجل أكرمه وأكرم غيره، ويعطي من يشاء ويبتلي من يشاء؟ فإن أعطاك فإنما هو ابتلاء، وإن حرم غيرك فإنما هو ابتلاء، وإنما الميزان هو تقوى الله سبحانه وتعالى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه الآية العظيمة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، تدعونا يا عباد الله أن نسعى إلى التقوى، أن يرتقي أحدنا في تقوى الله سبحانه وتعالى. فالناس ليسوا سواء في التقوى، بل حتى أنت أحيانا تزداد التقوى في قلبك وأحيانا تنقص، فالتقوى تزيد وتنقص كالإيمان والإسلام والإحسان، كل ذلك لن يبقى على درجة واحدة. فتقواك لله عز وجل دائما في تحرك، إما في زيادة وإما في نقصان. وهكذا المسلم يستفيد من هذه الآية: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أي أن الناس منهم تقي ومنهم ما هو أتقى، والتقي بإمكانه أن يكون أتقى، فالتقوى تزداد وتضعف. وهكذا المسلم يجعل هذا الميزان نصب عينيه، ينظر في حاله أهو في زيادة في التقوى أم هو في نقصان. فلذلك الله يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لبيان أمرين اثنين. الأمر الأول أن الناس يتفاوتون في التقوى، والأمر الثاني أن تقواك يا عبد الله قابلة للنقص والزيادة. ممكن أن تكون أتقى لله
وممكن أن تنخفض تقواك لله عز وجل. فلاحظ هذا الأمر العظيم، قد يتابع الإنسان صحته، ضغطه، سكره، قد يتابع رصيده، قد يتابع تربية أولاده، قد يتابع نظافة ثوبه، قد يتابع صيانة بيته، ولكن قلما من يتابع صيانة إيمانه وتقواه. هل أنت يا عبد الله متابع لتقواك، متابع لحال صلاتك، متابع لحال أخلاقك، متابع لحال استقامتك لله عز وجل، متابع لسمعك وبصرك وفؤادك؟ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ستسأل يا عبد الله عن تقواك، فيسألك الله عز وجل عن دينك يوم القيامة. إذا وضعت في قبرك تسأل عن دينك، ليس أن تعرف دينك الإسلام فحسب، بل ما مدى تمسكك بالإسلام؟ بل لن تستطيع أن تقول ديني الإسلام ما لم تكن متمسكا به. فكلما كنت متمسكا بدينك كنت أسرع وأكثر ثباتا في قبرك عندما تسأل ما دينك. دين الإسلام تمسك به وراعي تقوى الله عز وجل، وتذكر إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فضل لك على غيرك إلا بتقوى الله عز وجل عند الله سبحانه وتعالى. حتى أن بعض الناس إذا وجد في نفسه أكثر تقوى وأكثر استقامة وأكثر صلاحا احتقر الآخرين، احتقر العصاة، احتقر المفرطين، احتقر المبتلين بمشروب أو بفاحشة أو بمنكر. هذا خطأ، وإنما أنعم الله عليك بالهداية، وفقك للصلاة، وفقك للستر حتى تشكر الله عز وجل، لا حتى تترفع على عباد الله. فأنت على خطر عظيم، قد تسلب هذا الدين، قد تسلب تقواك، قد تسلب استقامتك، قد يذهب عرضك، قد تفرط في صلاتك. إنما إن أكرمك الله عز وجل بخير فاحمد الله الذي وفقك وأسعدك بهذا، واطلب الزيادة، فإن التقوى تزداد وتنقص، لا أن تحتقر عباد الله وتترفع عليهم، فهذا خطر عظيم. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، إن مرض الترفع على الآخرين مرض يبتلى به جميع الناس، ولولا البلاء في قلوب الناس ما كان البلاء معنى ولا مقصد. جعل الله عز وجل الناس هكذا في نفوسهم، يحبون المال، يحبون الشهوات، يرغبون في الترفع، يترفعون على الآخرين. هذه رغبات وشهوات في نفوس الناس، لو لم تكن فيه في نفوس الناس ما كان لها اختبار ولا اعتبار. لا يقول الله لا تأكل التراب، من يأكل التراب؟ لكن يقول لا تترفعوا، يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يقول تواضعوا، لأن النفس ترغب بأن تترفع الآخرين وتتميز على الآخرين، وينظر كل منا نفسه خيرا من غيره. هذه في نفوس الناس جميعا بين مقل ومكثر، فيجاهد المسلم نفسه حتى يتواضع، حتى يستقيم على أمر الله تبارك وتعالى. إن بعض الناس قد يقول ليس في نفسي من ذلك شيء، ويبرئ نفسه، وقد يكون منغمس في الترفع والتكبر. فلذلك عليك حتى تعالج نفسك أن تدرك أن هذا الأمر، هذا المرض، هذه الشهوة في نفوسك، في نفوس الناس جميعا، وقد لا يخلو قلبك منها، والقليل منها كفيل لأن يهلكك والعياذ بالله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، مثقال ذرة من كبر كفيلة لأن تهلك صاحبها. فلا تحتقر غيرك يا عبد الله، إن وجدت خيرا فاحمد الله سبحانه وتعالى، وإن وجدت في نفسك مرضا أو ترفعا فعالج نفسك وتابع نفسك، فإن التقوى تزداد وتنقص، لها عوامل لزيادتها وهي بالعلم والعمل، ولها عوامل بنقصانها وهي بالجهل والغفلة. فلذلك أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، فإنها وصية الله لعباده من الأولين والآخرين، ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان ما كان من دعوته عليه الصلاة والسلام، وبقي ما بقي إلا اليسير من حياته، وعظ أصحابه موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال يا رسول الله كأنها موعظة مودع، شعروا بأن هذا آخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم، فأوصينا، أوصينا يا رسول الله، فقال أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم يجد اختلافا كثيرا، فاتقوا الله يا عباد الله. اللهم عنا على تقواك، اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لوالدينا أجمعين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم إنا نعوذ بك من فتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، وأصلح ولاة أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
الله
سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيا راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله